بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فننتقل إلى كتاب آخر من كتب العقيدة، وهو كتاب أو منظومة ابن أبي داود المشهورة بالحائية، حائية ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وهي منظومة اشتملت على 33 بيتا في تقرير معتقد السلف الصالح، ونظمها الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن أشعث السجستاني البصري، اسمه عبد الله ابن سليمان، وكنيته أبو بكر، وكنية أبيه أبو داود. هو ابن الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، ولد سنة 230 هجرية، وهو ابن الإمام المعروف سليمان بن أشعث الشهير بأبي داود السجستاني صاحب السنن. وكان أبو داود إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، وكان يشبه بأحمد بن حنبل في الهدي والسمت، كان يشبه بأحمد بن حنبل أبو داود صاحب السنن، ويشبه أحمد بن حنبل الوكيع، وشبه وكيع سفيان الثوري، وشبه الثوري بعلقمة بن قيس بن يزيد، وشبه علقمة بعبد الله بن مسعود، وشبه بن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي والسمت، كما قال حذيفة: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هدي ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود. فهذا ابن ذاك الإمام سافر به أبوه وهو صغير من سيستان شرقا وغربا في خراسان وبغداد وأصبهان، وكل هذه في بلاد حاليا في مناطق إيران حاليا، أصبهان وخراسان وغيرها، ثم دخل به العراق في بغداد والكوفة والبصرة والشام ومصر وغيرها، واستوطن بغداد، يعني سكن بغداد، وهو أبو بكر ابن أبي داود استوطن مدينة بغداد. وأول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي هو شيخ ابن أبي داود، هو أول مشايخ سماعا لهنا، وكان حافظا متقنا. ابن أبي داود كان حافظا متقنا، قال: حفظت أو حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 حديث، مش 36 حديث، 36,000 حديث. قال: ألزموني وهما فيها في 7 أحاديث، غلطوا فيهم في 7 حديث ولسه. قال: فلما صرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتم به، لقى 5 منهم صح، الغلط 2 بس، نعم، يعني 36,000 حديث يخطئ في خطأين فقط. هؤلاء كانوا آيات في الحفظ وفي الضبط. ويقول عن تلميذه أبو حفص بن شاهين: أملى علينا أبو داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على منبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب، فيقول حديث كذا فيسرد من حفظه حتى يأتي على المجلس. يقول: جلست أبو حفص بن شاهين ومن تلاميذ عمر بن شاهين من تلاميذ ابن أبي داود، قال: جالس السنين فما رأيت بيده كتابا يحدث من رأسه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله من رأسه سنين. طيب، من شيوخه؟ أبرز مشايخه أبوه، وهو أبو داود سليمان بن أشعث، وأحمد بن صالح، ومحمد بن بشار، محمد بشار الملقب بماذا؟ من دارنا، وعمر بن عثمان الحمصي، وإسحاق الكوسج، وعمر بن علي فلاس، ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي، هؤلاء شيوخه. أما تلاميذه فكثر، حدث عنه خلائق، منهم ابن حبان صاحب الصحيح، محمد بن حبان صاحب الصحيح، وابو الحسن الدارقطني من تلاميذه علي بن عمر البغدادي من تلاميذ ابن ابي داود، وابو حفص بن شاهين، وابو احمد الحاكم، وابن بطه، ومحمد بن عمر بن زنبور الوراق، وابو مسلم محمد بن احمد الكاتب، وعيسى بن علي وزير، وابو القاسم ابن حبابه، وخلق سواهم. تلاميذه كثر، هؤلاء ابرز تلاميذه، اشهرهم الدارقطني وابن حبان وابن بطه، كل هؤلاء من تلاميذ من؟ من تلاميذ الامام ابي بكر ابن ابي داود رحمه الله تعالى. قال عنه خطيب البغدادي: كان فقيها عالما حافظا، كان فقيها عالما حافظا. وقال ابن خلكان، نعم ابن خلكان له كتاب، ما اسم كتابه؟ نعم ايوه لا وفيات الاعيان، وفيات 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 هنا فهمت بالدارج، لكن فصيح وفياتنا وفيات الاعيان. نعم ابن خلكان ماذا قال؟ قال: كان ابو بكر ابن ابي داود من اكابر حفاظ ببغداد، عالما متفقها عليه اماما، عالما متفقها عليه اماما. ماذا قال عن الذهبي؟ قال: وكان من بحور العلم، بحيث ان بعضهم فضلوا على ابيه، بعضهم فضلوا على ابيه ابو داود، وهو ابو داود. نعم. وقال ايضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن اوثق الحفاظ، ثناء علماء على ابي بكر النبي داود. اما عقيدته فكانت عقيده اهل السنه والجماعه، كان على عقيده اهل الحديث، ويدل على ذلك منظومته التي بين ايدينا. فقال عن نفسي: هذا قولي وقول ابي وقول شيوخنا وقول علماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. يعني من تكلم في غير ذلك فقد كذب في حقه. طيب مؤلفاته، من مؤلفاته فقد وصفه الذهبي بأنه صاحب التصانيف، من ذلك السنن، له كتاب اسمه السنن، ككتاب أبي اسمه السنن، وله كتاب البعث اسمه البعث، وكتاب المصاحف، وكتاب شريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ. وفاته، توفي رحمه الله ببغداد في شهر ذي الحجة سنة 1300. يعني عاش كم سنة؟ 86 عاما، وغسل 230 هجرية، وتوفي سنة 360 هجرية، يعني كم؟ 86 أو 87 هجرية. وقيل صلى عليه زهاء 300,000 إنسان وأكثر، وهذا حال أهل السنة والجماعة، أئمة العلم من أهل السنة والجماعة جنائزهم تشهد لهم بالفضل، فصلى عليه زهاء 300,000 إنسان وأكثر، وخلف من البنين ثلاثة: عبد الأعلى ومحمد وأبا معمر عبيد الله، وخمس بنات رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال: تمسك بحبل الله، فحبل الله هو القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقول تمسك أي امسك بقوة، لأن زيادة المبنى تزيد المعنى، فتمسك واستمسك أقوى من امسك، فأمسك تدل على الإمساك بالشيء، وتمسك فيها زيادة معنى، فيها قوة، تمسك واستمسك. ومنه قوله تعالى: واستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. واتبع الهدى، والهدى هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين حق. الهدى هو العلم النافع، اتبع الهدى، منه قول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأول وصية أوصى بها أبو داود أو ابن أبي داود قال تمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله وهو القرآن، واتبع الهدى وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، واتبع الهدى ولا تكن بدعيا، أي لا تكن مبتدعا، لا تكن من أهل البدع والأهواء، بدعيا أي صاحب بدعة أو مبتدعا على طريقة أهل أهواء كبدع الروافض والخوارج والمرجعة والقدرية والنواصب وغيرها من طروب وأصناف البدعة. لا تكو بدعيا، والمبتدع هو الذي تلبس بالبدعة، والبدعة هي ما أحدث في الدين بلا دليل، ما أحدث في الدين بلا دليل هذه بدعة، كل ما أحدث في الدين وتقرب به إلى الله ولم يأذن به الله فهذا يسمى بدعة. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لعل هنا للترجي، لعلك تفلح يعني حتى تفلح، أو من أو تعليلية، لعل هنا تعليل أي من أجل أن تفلح، من أجل أن تفلح لعلك تفلح. والفلاح هو اسم جامع لخير الدنيا والآخرة، هو أجمع كلمة لخيري الدنيا والآخرة، الفلاح كلمة جامعة تجمع خيري الدنيا والآخرة، ولهذا جعلت في النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. والله تعالى وصف المؤمنين في أول سورة البقرة بالمفلحين، وأولئك هم المفلحون، فالمفلحون هم الذين فازوا بخير الدنيا والآخرة، بخير الدنيا والآخرة. لعلك من أجل أن تفلح. ودن بكتاب الله، دن يعني تدين، تدين واجعل ذلك ديانة لك ودينا، دين بكتاب الله. ويأتي الدين بمعنى الخضوع، الدين يأتي بمعنى الخضوع، دين بكتاب الله يعني اخضع لأمر الله تعالى في كتابه. ودين بكتاب الله واتبع بكتاب الله والسنن التي أتبع الرسول الله تنجو وتربح. البيت الثاني يؤكد البيت الأول، إذا دين يعني في أمر من دان يدين دينا، يعني أقم دينك على الكتاب والسنة، أقم دينك على الكتاب والسنة والسنن التي أتبع الرسول. السنة جمع سنة، والسنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة التي أتبع الرسول الله تنجو وتربح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى الرسول فقد أبى، أي رفض بلسان حاله رفض الجنة. ودن بكتاب الله والسنن التي أتبع الرسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يعني قل إن كلام الله غير مخلوق، بذلك دان الأتقياء يعني تدين واعتقد، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. والقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ومن هم الذين قالوا إن القرآن مخلوق؟ المعتزلة والجهمية قالوا مخلوق، زعموا أن القرآن مخلوق، خلقه الله كسائر المخلوقات، ولا ريب أن هذا من أوضح الضلال، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. طيب من يذكرنا باللوازم الفاسدة التي تلزم على القول بخلق القرآن. هناك أربع لوازم فاسدة تلزم على القول بخلق القرآن، ذكرناها في دروس سابقة في درس الواسطية والطحاوية وغيرها. ما يذكرنا بالأربع؟ نعم. طيب عثمان، إبطال أمر النهي، تعطيل أمر النهي. نعم. واحد. ثانيا، تكذيب صريح القرآن. طيب. اثنين. ثلاثة. نعم، يلزم من ذلك تجويز القول بأن بقية الصفات مخلوقة مثل الإرادة والسمع والبصر. نعم، لأن الصفة، لأن الكلام لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، فإذا كان الكلام الذي لا يقوم بنفسه مخلوقا فكذلك بقية الصفات أيضا مخلوقة كالسمع والبصر والإرادة. الرابعة، نعم، تجويز القول بأن كلام المخلوقين هو كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالق. إذا كان القرآن مخلوقا وأضيف إلى الله، إذن يضاف أيضا كلام الناس، ويضاف كلام الناس إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. هنا هذه أربع لوازم فاسدة تلزم على القول بخلق القرآن. وما هي شبهة القائلين بأن القرآن مخلوق؟ طيب، ما هي شبهاتهم؟ الله خالق كل شيء. واحد. ثاني، إنا جعلناه قرآنا عربيا. نعم، هذه شبهتهم. قالوا الله تعالى قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو مخلوق. وقالوا أيضا قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه. والرد على الشبهة الأولى الله خالق كل شيء، هذا العموم يشمل المخلوقات، أي خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل في ذلك الخالق سبحانه وتعالى ولا صفاته، لأن صفاته تابعة له، لأن صفاته تابعة له، فعموم كل شيء بحسبه. كذلك قولهم جعلناه رد عليه من حيث اللغة، فقال لهم إن جعل إذا نصبت مفعوله معناها ماذا؟ صير. جعلناه أي صيرناه، صيرناه قرآنا عربيا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح، بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجع، بدعة ثانية في القرآن. مر معنا أن في القرآن أربع بدعة، أن في القرآن أو ابتدع بعض الناس في القرآن أربعة أو أربع بدعة، بدعة الجهمية وبدعة الواقفة وبدعة اللفظية. ثلاث بدعة، الجهمية واللفظية والواقفة، هذه ثلاث بدعة كلها من الجهمية. نعم. فأما هؤلاء الواقفة ماذا قالوا؟ قالوا نحن نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وهذا هو قول الجهمية، يعني هذا قول موافق لقول الجهمية. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، يعني تقول لا أقول إنه مخلوق ولا أقول غير مخلوق، يعني نتوقف. هذا أيضا من أقوالها البدع. قال كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني لانت به أنفسهم، لانت به أنفسهم ومالت قلوبهم إليه، لانت به أنفسهم ومالت قلوبهم إليه. وجهم هو جهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال الهالك سنة 29 و100، قتله سالم ابن أحوز صاحب شرطة نصر ابن سيار سنة 129، صاحب شرطة نصر ابن سيار. والجهم أخذ عن جعد، والجعد أخذ عن أبان أو بيان، وبيان أو أبان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإسناده مظلم. جهم بن صفوان قال بخلق القرآن، وبعض أتباعه قالوا ماذا؟ قالوا بالوقف، قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لا هذا ولا هذا، إنما نقف في الوسط. فهؤلاء لم يردوا على الباطل ولم ينصروا الحق، لم ينصروا الحق ولم يردوا على الباطل. هذه بدعة من؟ بدعة الواقفة. البدعة الثالثة التي ذكرها المؤلف هنا قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه بدعة لفظية، بدعة لفظية. ماذا يقول؟ يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هنا قال لا تقل القرآن خلق قرأته، لا تقل ذلك، فإن كلام الله باللفظ يوضح. لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. فإن اللفظ يطلق على أمرين: على التلفظ وعلى الملفوظ به. اللفظ يطلق على أمرين: على التلفظ وهو فعل المتلفظ، وعلى الملفوظ به. فإذا أراد بقوله لفظي بالقرآن أي تلفظي فهذا حق مخلوق، لكن العبارة مهمة، العبارة مهمة. يقول لفظي أي تلفظي بالقرآن، حركة لسانية، الفاظ التي تلفظ بها مخلوقة، نعم هي مخلوقة. أما الملفوظ به فليس بمخلوق، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يقرأ كلام الله هذا لا يخرج عن كونه كلاما لله جل وعلا. ولهذا قال أهل العلم: فرق بين التلاوة التي هي فعل القارئ وبين المتلو الذي هو قوله الباري. فالتلاوة فعل القارئ والمتلو قول الباري. التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوقة، المقروء غير مخلوق. فهؤلاء قالوا لفظ القرآن مخلوق. ولهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. من قال لفظي مخلوق بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أمرين، يحتمل أحد أمرين: أحدهما مخلوق هو حركة اللسان، والآخر غير مخلوق وهو كلام الله. وباطل أن يقال إن كلام الله سبحانه مخلوق. إذن أوهم معنى باطلا وأوهم معنى حقا، لذلك كان مبتدعا. إذا أراد بلفظ القرآن، أراد القرآن الذي هو كلام الله، فهذا جهمي. وقال لفظي أي إن القرآن مخلوق، أي ملفوظ ما تلفظ به هو مخلوق، فهذا جهمي. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. القرآن كلام الله ألفاظه ومعاني، اللفظ والمعنى كله من الله، ليس ألفاظا دون المعاني ولا معاني دون ألفاظ، بل القول يشمل اللفظ والمعنى. القول يشمل ماذا؟ يشمل اللفظ ويشمل المعنى. فإن كلام الله باللفظ يوضح. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله لخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الرؤية، إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وقد دل القرآن والسنة المتواترة على إثبات الرؤية. أما القرآن فمن آياته، القرآن دلت على ذلك، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: على أرائك ينظرون. وقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذن هذه الخمس آيات كلها دالت على إثبات الرؤية. وأما الحديث فمتواترة. أشهر حديث جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي ذكره، حيث قال جرير كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقول يتجلى الله أي يظهر ربنا سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب ويراه عباده المؤمنون في الجنة في الآخرة. للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه، تجليه وظهوره كظهور البدر وجلائه. والتشبيه هنا للظهور تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فإن قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر يعني أن رؤيتكم لربكم تكون واضحة جلية كرؤيتكم لهذا القمر، فشبه الرؤية بالرؤية، شبه الرؤية بالرؤية. كما يقول قائل فلان جالسته وسمعت كلامه كما أسمع خطابك أنت، سمعت منه كما سمعت منك أنت. إذا شبه أكد سمعه أو حقيقة سمعه وثبات سمعه بسمع المخاطب، ولم يشبه المسموع بالمسموع. على كل الحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وقل يتجلى الله لخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه وليس بمولود وليس بوالد لم يرد ولم يولد وليس له شبه ولم يكن له كفوا أحد. تعالى المسبح أي المنزه عن كل نقص، المسبح معناه المنزه عن كل نقص وكل عيبنا. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى مسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح قد للتحقيق، وأنكروا فعلا قد ليست للاحتمال أو تفيده تقريبا للتحقيق، وأحيانا تأتي قد تفيد التحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم الله هنا ليست للتشكيك أو للتقريب بل للتأكيد، مثل قد أفلح المؤمنون قد تفيد هنا التوكيد، هنا كذلك للتوكيد. وقد ينكر الجهمي هذا، وفعلا الجهمية أنكروا الرؤية قالوا إن الله لا يرى في الآخرة هم المعتزلة. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، عندنا في ذلك حديث مصرح بذلك يعني صريح الدلالة على ذلك، حديث صحيح صريح الدلالة على إثبات الرؤية. رواه جرير بن عبد الله البجلي، هنا جرير الصحابي، رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، قل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنجح، فإن أحاديث الرؤية متواترة. رحمك الله، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الشفاعة متواترة، كذلك الرؤية أحاديثها متواترة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح ورواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأنكرت المعتزلة والجهمية الرؤية واحتجوا لهم شبهات في ذلك قوله تعالى لن تراني، واحتجوا كذلك بآية الأنعام لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والآيتان ليستا دليلا على إنكار، ليس فيهما دليل على إنكار الرؤية، بل إن آية الأنعام تفيد إثبات الرؤية، فإن قوله لا تدركه الأبصار نفي لشيء خاص وهو الإدراك، ونفي الأخص يستلزم وجود الأعم، نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. إذا لم يكن العام موجودا لما كان لنفي الخاص مزية. نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. ويشهد لهذا قوله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. هنا موسى ماذا نفى؟ هل نفى الإدراك أم نفى الرؤية؟ نعم. إذا نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. الرؤية أعم من الإدراك، فأنت قد ترى ما لا تدرك. نحن نرى السماء ولا ندركها، نرى السماء ولا ندركها. قد ترى عدوك ولا تدركه، لكن الإدراك فيه رؤية وزيادة، فإدراك أخص، الإدراك أخص. فهنا قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى هل نفى الرؤية أم نفى الإدراك؟ نفى ماذا؟ هل نفي الإدراك ألا يستلزم وجود الأعم وهو الرؤية؟ يستلزم، هذا واضح. ما قال لا يرونه، بل هم تراءى الجمعان، رأى هؤلاء كل رأى الآخر. فآية الأنعام نفت ماذا؟ نفت الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ويمكن أيضا الجواب عنها بأن هذا في الدنيا كما احتجت بذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. احتجوا كذلك بآية الأنعام: لن ترى، آية الأعراف: لن تراني. وقد تقدم الجواب عن هذه الآية بنحو من سبعة أوجه في إبطال الاحتجاج بهذه الآية. وجه ثامن لغوي، ومن حيث اللغة فإن لن لا تفيد النفي المؤبد، لن لا تفيد النفي المؤبد كما قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. بل حتى لو قيدت بالتعبيد لا تفيد التعبيد، ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم، مع قول تعالى: ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. اليهود قال تعالى: لن يتمنوا الموت أبدا. طيب إذا دخلوا النار ألا يتمنون الموت؟ يتمنونه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فإذا النفي أو لن لا تفيد النفي المؤبد، إنما تفيد النفي المستقبل. لن تراني الأوجه السبع في الرد على احتجاج المعتزلة بهذه الآية: الوجه الأول، أولا لا يظن بموسى كريم الله أن يسأل ربه ما لا يجوز، وكان أعلم الناس بربه في وقته. لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز، وقد كان موسى أعلم الناس بربه في وقته. ثانيا أن الله لم ينكر على موسى سؤاله، لم يقل له لا تسأل هذا السؤال كما أنكر على نوح حين قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لم ينكر عليه سؤاله، فالله تعالى ما أنكر على موسى سؤاله. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى قال: لن تراني ولم يقل لا أرى، قال لن تراني ولم يقل لا أرى. وفرق بين الجوابين، فرق بين الجوابين. لن تراني تختلف عن لا أرى. لن تراني فيها منع للمخاطب، منع للمخاطب المعين، لن أنت لن تراني. أما لا أرى فتفيد عدم إمكانية الرؤية، ولن تراني تفيد إمكانية الرؤية لكن منع هذا المخاطب. لن تراني يعني أنت لن تراني، لكن هل فيها المنع مطلقا من الرؤية؟ ليس فيها منع، لكن لا أرى تفيد نفي الرؤية مطلقا، لا أنت ولا غيرك. ولو كان الرؤية ممتنعة مطلقا لقال الله تعالى: إني لا أرى، ما قال لن تراني. وتوضيح ذلك: لو أن أحدا يحمل في جيبه حجرا فحسبه أحد الناس طعاما فقال: أطعمني من هذا الطعام، فلو قاله لن تأكله سينصرف هذا الرجل وفي ذهنه أنه يحمل طعاما، أن هذا طعام، يمكن يأكله غيره، هذا مضغم. لكن لو قالوا إنه لا يؤكل فهذا يقطع منه، يقطع منه الأمل في أن يؤكل هذا الشيء، أن هذا ليس مضغوما فيؤكل. فلو قال لن تأكله، ماذا سيكون في نفس هذا السائل؟ أن هذا شيء مأكول يمكن يؤكل، لكن منعه هو بطعام، لكن ما دري يدي منه. لكن لو قال عن هذا الحجر إنه لا يؤكل، تعرف يعرف إن ذا ماكل فيقتنع بذلك. فالله تعالى لم يقل لموسى لا أرى، إنما قال لن تراني، يعني أنت الآن لن تراني. هذا وجه الرابع. هو الكم الثالث؟ مش الرابع؟ أن الله علق الرؤية على ممكن، وهو استقرار الجبل. قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الرؤية على ممكن وهو استقرار الجبل. فلو أن الله تعالى جعل ذلك الجبل مستقرا، ما هي النتيجة؟ الرؤية. وما علق على ممكن فهو ممكن، ما علق على ممكن فهو ممكن. ولكن الله تعالى أراد أن يبين لموسى ضعفه في هذه الدار. إذا كان هذا الجبل مع صلابته لم يصمد واندك، فأنت من بابه أولى. الوجه الخامس أنه إذا جاز أن يتجلى الله للجماد الذي لا ثواب له ولا عقاب عليه، فتجليه لأوليائه في دار كرامته أولى. إذا جاز أن يتجلى الله للجبل وهو جماد ليس له ثواب وليس عليه عقاب، فتجليه لأوليائه في دار كرامته أولى. هذا وجه الكم الخامس. السادس أن من جاز عليه سماع الخطاب والمناجاة جازت له الرؤية. أن من جاز له سماع الكلام، سماع الكلام والمخاطبة جازت له الرؤية، جازت له الرؤية. ولهذا لا يستقيم نفى الرؤية مع إثبات الكلام، فنفات الرؤية نفوا مع الكلام، نفوا الرؤية والكلام. فموسى لما سمع خطاب كلام الله قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فلما سمع كلام الله تاقت نفسه لرؤية الله جل وعلا. فمن جاز له التكليم والمخاطبة جازت له الرؤية، يعني أمكنت الرؤية، كانت ممكنة في حقه. الوجه السابع وضحنا ضمن مع الوجه الرابع أن الله تعالى أراد أن يبين لموسى ضعف قواه عن تحمل رؤية الله جل وعلا في الدنيا. أراد أن يبين لموسى ضعف قواه عن تحمل رؤية الله تعالى في هذه الدار. فالجبل مع صلابته اندك، اندك الجبل مع صلابته، فموسى أضعف وأقل قوة ولا ريب من الجبل. ففي هذه الدار لا يمكن، أما في الآخرة فإن الله تعالى يعطي البشر قوة غير قوتهم التي هم عليها في الدنيا. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. ينكر الجهمي كذلك صفة اليدين لله جل وعلا، فيقول إن الله تعالى لا يتصف باليدين. وكلتا يديه بالفواضل تنفعه، من صفات الله جل وعلا أن له يدين كريمتين تليقان بكماله وجلاله وعظمته، أن له يدين كريمتين تليقان بكماله وجلاله وعظمته. هنا ودل على ذلك القرآن الكريم من قول تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. هنا فلله يدان حقيقيتان كريمتان تليقان بعظمته وجلاله، وهو من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية له. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يدي الله تعالى يمين كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المقسطين على منابر بالنور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وكلتا يديه يمين. جاء حديث إن الله يأخذ السماوات والأرض بيده اليمنى ويأخذ السماوات بشماله، رواية الشمال شاذة والمحفوظ بيده الأخرى كما قال أهل العلم لأنه العلامة الألباني رحمه الله وغيره، رواية الشمال شاذة بل المحفوظ الأخرى وبيده الأخرى نعم. وكلتا يدي الله تعالى يمين وليست إحداهما بأنقص من الأخرى بل كلاهما يدان حقيقيتان كاملتان لله جل وعلا كما يليق بجلاله. وكلتا يديه بالفواضل تنفح النفع الإعطاء، كلتا يديه بالفواضل تنفح يعني تعطي وتمنح كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء. قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحهم. انتقل إلى إثبات صفة النزول، والنزول من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى ألا يأخذ بكماله وجلاله. وأدروا هذا الحديث جماعة كثيرون من الصحابة له أكثر من 27 صحابيا. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني ينزل إلى في ثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني. وأدروا هذا الحديث جماعة كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة في ثلث الآخر من الليل بلا كيف أي بلا تكييف، وهنا نفى التكييف أو العلم بالكيفية ولم ينفي أصل الكيفية، الكيفية ثابتة لكن العلم بها مستحيل في حق البشر، البشر لا يعلمون كيف ينزل، أما الله تعالى فيعلم هو كيف ينزل، يعلم كيف ينزل أي بلا كيف بلا تكييف أو بلا كيفية يعلمها العباد جل الواحد المتمدح جل يتنزه عن كل عيب ونقص، الواحد متصف الوحدانية المتمدح الموصول بصفات المدح والكمال إلى طبق الدنيا إلى السماء الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. يقول ما جاء في الحديث من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، يقول ذلك حتى يطلع الفجر. ولهذا كان بعض السلف يقوم في ذلك الوقت ويقول أنا يعني أنا أطلب المغفرة وأنا أسألك يا الله وأنا أدعوك يا الله، يقول أنا يقول ذلك بعض السلف. إذن ينزل إلى السماء الدنيا وهذا نزول حقيقي. ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذا الحديث إذن ابن القيم ذكر في الصواعق المرسلة أن 28 صحابيا رأوه وذكرهم، 28 صحابيا رأوا هذا الحديث، ذكر ذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة نعم، ونص على أنه متواتر، يقول هنا الشارح والحديث متواتر، نص على ذلك غير واحد من أئمة منهم شيخ الإسلام في شرح حديث النزول وابن القيم في الصواعق المرسلة والذهبي في العلو والسيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. إذن حديث ثابت ثابت هذا الحديث. أنكره أهل تعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، أنكر النزول وقالوا تنزل رحمته أو ملك من الملائكة أو أمره، الرحمة أو الملك أو الأمر. نعم. ورد عليه من وجوه: الوجه الأول إن هذا خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص، ينزل ربه لم يقل ينزل أمره ولا رحمته ولا ملك من الملائكة، هذا واحد. الوجه الثاني أن هذا خلاف إجماع السلف، لم يقل عن السلف الصالح قط أنهم قالوا تنزل رحمته أو أمره أو ملك من الملائكة. ثالثا أن النزول أمر والرحمة ليس مختصين بذلك الوقت، بل ينزلان في كل وقت، لا تنزل رحمته فقط في ثلث آخر من الليل، بل تنزل في الليل والنهار في كل لحظة، كذلك أمره. أيضا إن منتهى الأمر، وجه الرابع أنه قال إن منتهى الأمر والرحمة ليس إلى السماء الدنيا، بل يصل إلى كل مخلوق، الرحمة تصل إلى كل مخلوق، فليس منتهى الرحمة السماء الدنيا وليس منتهى الأمر السماء الدنيا. الوجه الخامس أن يقال لمن قال إنه ملك من الملائكة إن الملك لا ينبغي له أن يقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذه خمس أوجه في رد على من أنكر النزول وزعم أن الذي ينزل أمره ورحمته. ومن عجائبه أن الذين ينكرون النزول ينكرون كذلك العلو، وقد ناظر الشيخ الإسلام أحد نفات العلو فأورد عليه حديث النزول فقال لا، هل تثبت النزول؟ قال لا، ينزل أمره ورحمته. قال ممن؟ قال من الله. قال إذن أثبت العلو ومشي، أثبت العلو. نعم. قال ممن؟ قال من الله. قال إذن أثبت العلو، من حيث لا يشعر أثبت علو الله سبحانه وتعالى. طيب، سنقف إن شاء الله عند هذا القدر ونواصل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى بقية هذه المنظومة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.